بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. بداية حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن تكون حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم فعل الطاعات وترك المنكرات، اللهم آمين. معنا اليوم بإذن الله عز وجل محاضرة بعنوان الأسباب الموصلة إلى الشرك. الأسباب الموصلة إلى الشرك. كنا تكلمنا في المحاضرة الماضية لماذا الشرك، وقلنا أنه أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وأنه انتكاس للفطرة التي خلق الله العبادة عليها. ثم رتب عليه العلماء أحكام أن الله لا يغفر، وأن يحرم الله على صاحبه الجنة ويخلد صاحبه في النار، ويكون الشرك هذا سبب في حبوط جميع أعمال العبد، وفي نفس الوقت سقوط دمه أو إباحة دمه وماله. ثم ذكرنا من الفرق التي ضلت في هذا هم عباد الأوثان والقبور والسحرة والمشعوذون والكهان. بإذن الله عز وجل نتكلم اليوم عن الأسباب التي توصل العبد إلى الشرك. بداية قبل أن نتكلم عن هذه الأسباب حتى نحذرها، كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فحتى لا يظن ظان، لماذا نتكلم عن الشرك والناس كلها مسلمين؟ أقول لكم أيها الإخوة، لأن هذا مكر شيطاني، وسيظل الخير والشر نقيضان إلى قيام الساعة، بل في آخر الزمان سيكثر الشرك في هذه الأمة أصلا. وقد حذر الله سبحانه وتعالى خليله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك، بل حذره في آية عظيمة، حتى قال بعض المفسرين أنها أشد آية في كتاب الله، عندما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان، أو يثبت قلبه على التوحيد، فكان يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. إذا كان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله يحذره الله من الشرك، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من الشرك، وكان يدعو الله بثبات قلبه على الإيمان، فنحن من باب أولى. وإذا كان الله قد أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة صاحب الملة، ملة التوحيد، أمره أن يتبع ملة إبراهيم على التوحيد. وإبراهيم قال الله فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه شهادة من من؟ شهادة من الله لإبراهيم إمام الملة أنه على التوحيد. ومع ذلك كان إبراهيم يخاف على نفسه الشرك، فكان يدعو ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني يا رب اجعلني وبني في حيز وجانب من عبادة الأصنام في حيز آخر، بعدنا عن عبادة هذه الأصنام. طب إذا كان إبراهيم إمام الملة يخاف على نفسه، فكيف نحن أيها الإخوة؟ تخيلوا عندما يقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا إبراهيم إمام الملة الحنيفية السمحة، فهل نحن نأمن على أنفسنا إن كنا قد تعلمنا توحيد الله عز وجل أن نبقى على التوحيد؟ فما بالنا أصلا ونحن ما زلنا نحبو ونتعلم توحيد الله عز وجل؟ لذلك روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث الموجبتين، موجبة السعادة وهي الجنة، وموجبة الشقاء وهي النار. الحديث مرة أخرى: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: من مات، قال النبي: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فعلينا أن نحرص كل الحرص أن نتعلم توحيد الله عز وجل، ونتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. لذلك حتم علي أن أقول لكم الطرق الموصلة أو الأسباب الموصلة إلى الشرك بالله تعالى. أول هذه الطرق التحذير من الغلو في الصالحين. أنا أتمنى لو تكتبوا ورائي مثل هذا الكلام، هذا الكلام الواحد يتعب في تحضيره، ولا أحب أن تكونوا سماعين فقط، فكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. على الأقل لو حنكتب هذه الأسباب فقط، وبعد أن أنتهي من هذه المحاضرة اعرض نفسك على هذه الأسباب، هل أنا أقع في هذه، أو هل هذه أقع أنا في سبب من هذه الأسباب؟ طب لو كنت أقع كيف أتجنب هذا السبب حتى أنجو من عذاب الله عز وجل؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أول سبب من أسباب الوقوع في الشرك التحذير من الغلو في الصالحين. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو فقال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين. إياكم والغلو هنا تجاوز الحد، يعني الواحد تجاوز الحد الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجه. وأيضا أورد البخاري رحمه الله حديثا جميلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي لا تطروني، أي لا تكثروا من مدحي، ولا تمدحوني بشيء لم أكن أنا فيه أو عليه. فقال لا تطروني، أي لا تغالوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. طبعا النصارى قالوا في عيسى ابن الله، وبعضهم قال هو الله، سواء الله أو ابن الله هذا شرك. فالرسول قال للمسلمين لا تطروني، أي لا تغالوا في مدحي، كما بالغت النصارى في مدح عيسى ابن مريم فأنزلته من أنه عبد فجعلته يا إما الله أو رسول أو ابن الله، ونعوذ بالله من الاثنين، سواء هو الله أو سواء ابن الله، لأن عقيدتنا تقول أن ليس لله ولد، والله عز وجل قال في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد. إذن الغلو في الصالحين أيضا له صوره، وسنتكلم في ذلك حتى نفرد كل سبب من هذه الأسباب في محاضرة بإذن الله عز وجل، ولكن أفتح لكم بعض الأبواب المغلقة حتى لا نقع فيها، نناظرها ونعرفها ولا نقع فيها. من الغلو في الصالحين التوسل بهم، نحن نتوسل بالصالحين، وهذا التوسل له ثلاثة أنواع. هناك توسل شركي وهو مخرج عن الملة، يعني اللي حيقع فيه هذا التوسل يخرجه من الملة، وتوسل بدعي لا يبلغ حد الشرك، وتوسل مشروع يعني شرعه الله عز وجل. أما التوسل الشركي وهو الذي يخرج الإنسان من الملة حتى وإن كان صاحبه يصلي ويصوم، وهو دعاء الصالحين من دون الله بقصد قضاء الحوائج وكشف الكربات، هذا شرك أكبر. أما التوسل البدعي وهو لا يصل إلى حد الشرك، وهو التوسل إلى الله بما لم يشرعه الله، كالتوسل بذوات الصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. يعني مثلا لو قلت لكم اللهم إني أتوسل إليك بجاه النبي، هذا لا يجوز. اللهم إني أتوسل إليك بجاه الفلان البدوي أو الولي فلان، هذا لا يجوز. يبقى هذا توسل بدعي، ولكن لا يقع صاحبه في الشرك، ولكنه دون الشرك. وهناك توسل مشروع، وهو أن يتوسل العبد بالإيمان، اللهم إني أتقرب إليك بهذا الإيمان أن تغفر لي. التوسل بالإيمان بالله وطاعته ودعائه، أي دعاء الله بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى أو بعمل صالح أنت تفعله، كما جاء في الحديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار ووقعت عليهم صخرة فقفلت باب الغار، فقالوا لن ينجينا من هذا الغار إلا أن نتقرب إلى الله بصالح أعمالنا. فالأول دعا أنه كان بارا بأبويه، يعني دعا الله بالبر، والثاني دعا الله بعفته، لما بنت عمه جت تاخذ منا فلوس وكذا فقال لها لن أعطيك حتى أقع بك، يزني فيها يعني، تمام، فرجع عنها طواعية لله. والثالث كان عنده أجير فلم يعطيه حقه فنماه إليه، ثم لما جاءه بعد سنوات أعطاه قطيع من الإبل والغنم والكلام ده لما نمى هذه الأجرة. فكل واحد توسل بعمله الصالح فانكشفت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. فعندما يتوسل العبد بعمل صالح أو طلب الدعاء من حي صالح، رجل نتوسم فيه الخير فأقول له أدعو الله لي أن يفرج همي، هذا لا بأس في ذلك. وفي هذا الشأن شأن عام، كما فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما طلبوا من العباس أن يصلوا صلاة الاستسقاء ويدعو الله عز وجل حتى ينزل الله عليهم المطر، حتى قيل في الحديث اللهم إنا كنا نتوسل، هذا كلام عمر، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، نتوسل إليك بنبينا هنا أي بدعاء نبيك، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، بعم نبينا فاسقنا. هم الآن لا يتوسلون بشخص العباس كما جاء في البخاري، ولكن يتوسلون بدعاء العباس لقرابته من النبي لا بذات العباس. ولو كان التوسل بالذوات مشروعا لتوسلوا بذات النبي على طول بعد وفاته وكذا. فإذا أول طريق يوصلنا إلى الشرك وهو الغلو في الصالحين، الغلو ده نحن نتوسل بهم، نرفعهم فوق أنهم عبيد لله عز وجل، نظن أنهم ينفعوا أو يضروا من دون الله سبحانه وتعالى، كل هذا غلو. والله عز وجل قال في القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى أول سبب أو أول الأسباب الموصلة للشرك التحذير من الغلو في الصالحين، هذا أول سبب. السبب الثاني التحذير من الافتتان بالقبور، التحذير من الافتتان بالقبور. وهناك صور من هذا السبب كثيرة، أولها اتخاذ هذه القبور مساجد. أول حاجة اتخاذ هذه القبور مساجد، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت وهو في الاحتضار طفق يطرح خميصة على وجهه، يعني كان على وشه كذا فراش أبيض غطاء أبيض، فإذا اغتم كشفها، يعني حين كان يكشف عن وجهه، ثم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت لولا ذلك، عائشة تقول لولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. طيب إذن لماذا نعمل أضرحة والشيخ فلان ومقام الشيخ فلان ومقام الشيخ فلان؟ هل هؤلاء الناس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي أصلا مش نعمل له مقام ولا نعمل له ضريح بهذه الطريقة، هو قبر لم يرتفع عن الأرض أصلا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ارتفاع القبور عن الأرض قدر شبر، ثم حذر من تجصيص القبور أي تلييسها تمحيرها يعني ودهانها والكتابة عليها ومثل هذه الأشياء. والحديث اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم، وأيضا روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. ومعنى اتخاذ القبور مساجد أي قصدها للصلاة، يعني أنا دلوقتي من الشرقية أطلع رايح طنطا مخصوص عشان أصلي في مسجد البدوي، هذا ليس صحيح وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، يبقى لا يجوز شد الرحل إلى أن أصلي في مسجد واحد من هؤلاء أصحاب القبور والأضرحة. طب واحد يجي يقول لي طب أنا هروح أصلي في مسجد الحسين أو الجامع الحسين علشان هو من أهل البيت، لا يجوز، محبة أهل البيت دين، ولكن لا يجوز أن نتوسل بهم ولا ندعوهم ولا نستغيث بهم ولا نشد الرحلة للصلاة، لا في مسجد الحسن ومسجد الحسين ولا في مسجد السيدة زينب ولا مسجد السيدة نفيسة ولا مثل هذه الأشياء، لأن هذا اتخاذ هذه المساجد قبورا أو اتخاذها قبورا، فإن المساجد ما جعلت إلا للصلاة ومواضع للسجود. يبقى السبب الثاني اتخاذ أو التحذير من الافتتان بالقبور، أولها اتخاذها مساجد، ثانيها البناء عليها، البناء عليها، والبناء عليها أن يزداد على غيرها من ترابها، يعني الناس كلها القبور بتاعتها شبر شبرين ودي أرفعها أنا 5-6 متر فوق ويظهر لدى الناس كلها أن هذا قبر فلان أو ضريح أو ضريح فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا رجل اسمه أبي الهياج الأسدي رحمه الله، قال لي علي، يعني علي بيقول هذا الرجل ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان الرسول يبعث عليا في سرية أو في غزوة كان يأمره بذلك، كان يقول: إنك لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه أو يبنى عليه. يجصص كما قلت لكم أنه هو يرتفع، ونمحر القبر وندهن القبر ونكتب كمان على اللوحة: المرحوم فلان ابن فلان والشهيد فلان ابن فلان، ومثل هذا الكلام. أو أن يقعد عليه. إحنا عندنا بعض الناس بيطلع يشم هوا في المقابر، بدل ما يطلع يزور المقابر ويتذكر الآخرة يروح يشم هوا في المقابر، واللي عايز يقابل واحدة يقابلها في المقابر، واللي عايز يبيع بنجو يروح يبيعها في المقابر. كل هذا منهي عنه ولا يجوز، لأن الأصل في زيارة المقابر تكون لتذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يبقى اللي حيزور قبر يبقى هو رايح يتذكر الايه؟ الآخرة. أيضا من التحذير من الافتتان بالقبور بعد اتخاذها مساجد والبناء عليها شد الرحال إليها، كما قلت لكم. قال النبي في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. يعني مش ينفع أخذ أكل وشرب واطلع أسافر لأي مسجد غير الثلاثة دول فقط، لو المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، لقول النبي: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. واحدة بقى تطلع عاملة رقاق وعاملة أكل وعاملة لحمة وتروح توزع عند البدوي، هذا لا يجوز، هذا شد الرحل للبدوي وغيره. أيضا من هذه الأسباب اتخاذ قبره عيدا، اتخاذ قبر النبي أو اتخاذ قبر أي من يقولون عليه ولي عيدا، زي ما نجي نعمل مولد للبدوي ولا الرفاعي ولا الجيلاني والدسوقي يوم في السنة، هذا عيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي ما يعتاد مجيئه وقصده في زمان ما أو مكان ما. يعني يوم كذا إحنا حنحتفل بميلاد البدوي، أو الليلة الكبيرة لسيدك مش عارف البدوي ولا الأقرع ولا مش عارف، طبعا هو لي كم اسم: أحمد البدوي والأقرع وأبو فراج وأبو مش عارف. هذا كلها للأسف كذب وافتراء مما أله الأمة بالشرك. يبقى اتخاذ القبر عيدا، تمام كذا. هذه يعني الأشياء اللي هي التحذير من الافتتان بالقبور، دي السبب الثاني الذي يوصل الإنسان إلى الشرك. يبقى اتخاذها مساجد أو البناء عليها أو شد الرحال إليها أو اتخاذها قبرا أو اتخاذها عيدا، هذا كله يقع تحت السبب الثاني وهو التحذير من الافتتان بالقبور. إذن ذكرت لكم الآن سببين: السبب الأول التحذير من الغلو في الصالحين، والسبب الثاني التحذير من الافتتان بالقبور. السبب الثالث التحذير من مشابهة المشركين وأهل الكتاب. طبعا السبب هذا الآن متفشي كثيرا جدا، والآن أصبحنا نتشبه بالمشركين أو باليهود والنصارى في أشياء كثيرة. مثلا في اللباس، نلبس بناطيل متقطعة أو قصات الشعر للرجال والنساء المختلفة التي تشبه اليهود والنصارى، أو تطويل الأظافر للرجال والنساء وهذا يخالف سنن الفطرة، أشياء كثيرة نوافق فيها اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نتشبه بالمشركين أو باليهود والنصارى في الاعتقادات أو في العبادات أو في العادات، ماشي، المختصة بهم. يعني هم مثلا بيحتفلوا بعيد رأس السنة الميلادية، إحنا لا يجوز لنا أن نحتفل برأس السنة الميلادية، فرحنا مشابهينهم ورحنا إحنا إيه قلنا طيب بدل ما نحتفل برأس السنة الميلادية خلينا إحنا مسلمين نحتفل برأس السنة الهجرية. لا هذا يجوز ولا هذا يجوز، بل للأسف بعض المسلمين إلا من رحم يحتفل برأس السنة الميلادية ويروح كمان يحتفل معهم باغتصن النصراني أو شم النسيم بحجة كمان عيد الربيع، ويمكن للأسف ما بيحتفلش بهذا العيد أكثر من اليهود والنصارى. المسلمين بيحتفلوا أكثر ويقوموا يعملوا البيض الملون والبسبوسة والهريسة والكيكة وكل هذا، وبعض النساء للأسف الأسبتة الملونة، وللأسف ممكن نجد الرجل والمرأة والأولاد طالعين يركبوا مركب ويشموا قال الهوى. هذا مشاركة لليهود والنصارى في أعيادهم. وقد جاء التحذير من ذلك في أقوال مختلفة في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم، قال النبي: خالف المشركين. حتى في العبادة لما الرسول إجى يصوم عاشوراء قال: نحن أولى بموسى منهم، إن عشت إلى قادم لأصومن التاسع والعاشر. اليهود كانوا يصومون العاشر فقط، لا إحنا حنصوم العاشر حتى نخالفهم في العبادة. تخيلوا دي العبادة اللي هي العبادة، ما بل نحن نروح نخالفهم نشابههم في العبادات ونقع في شركهم وفي عاداتهم. وللأسف الكثير منا النهاردة يلبس الحظاظات والانسيالات، وللأسف حتى وجدنا رجال يربون أظافرهم مثلهم مثل النساء، والمرأة منهية عن ذلك أيضا، وهذا مخالف لسنن الفطرة. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم: خالف المجوس. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود قال: خالف اليهود. وللأسف النبي مع هذه التحذيرات كان يخشى أن تقع أمته في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة أو شبر بشبر، يعني زي ما هم ماشيين حتى الشبر مش هتتركوه، حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني حتى مع إن الحيوان الغبي اللي هو الضب هذا لما يجي يعمل له جحر بيعمل له باب واحد بعكس الحيوانات الأخرى تعمل لها بابين، بحيث لو انزنق من باب يطلع من باب آخر، باب طوارئ يعني. لا هذا حيوان غبي. فالرسول شبه المسلم الذي يفعل ذلك بهذا الحيوان الغبي الذي يقلد اليهود والنصارى، حتى لما النبي قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة أو شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فاحنا النهاردة منهيين ان احنا لا نقلد النصارى ولا اليهود ولا نتشبه بهم، لا في لباسهم في عاداتهم ولا في عباداتهم ولا في معتقداتهم. فأنا أحذر من ذلك، وأنا دائما أتكلم معكم في التوحيد، والتوحيد ضده الشرك، تعلموه يا عباد الله، حتى لا تقعوا في ذلك. طيب عندنا السبب الرابع، التحذير من التصوير. التصوير أيضا من الأسباب التي أوقعت الكثير من الشرك، بل أول من وقع في الشرك كان بسبب التصوير في قوم نوح، لما كان يموت الرجل الصالح فيهم كانوا يصنعون له التصاوير أو التماثيل ثم يضعونها في مساجدهم، حتى إذا مر وقت من الزمان كانوا يعبدوها، كان يسول لهم الشيطان عبادتهم فيعبدوها. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، يعني هذا الكنيسة كانوا بيسموها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فطبعا هنا حتة الصور عشان لا يلتبس الأمر ببعض الناس، من يصنعون التماثيل زي مثلا تمثال الشهيد فلان وتمثال للشهيد فلان، هذا كلام غير صحيح، وتمثال الجند المجهول كل هذا لا يجوز، أو بعض الناس ينحتون شيئا من الطين تماثيل من الطين اللي هو بيتشكل في أيديهم، هذا لا يجوز، يعمل عروسة يعمل رجل يعمل امرأة، حتى تصوير ذوات الأرواح هذا فيه لعن، لعن الله المصورون، وفي خلاف بين أهل العلم، قالوا إن كانت الصورة لحاجة مثل البطاقة أو الجواز أو لضرورة فلا بأس بذلك، أما بقى الصور اللي احنا بنضعها في البيوت برواز لأبوك فلان اللي مات وبرواز لأمك اللي ماتت، هذا يمنع دخول الملائكة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخلها الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل على عائشة وهيأت له المكان فأتت بستارة ووضعتها أمامه حتى يفرح بها، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، ففهمت عائشة أن الستارة بها بعض الصور فقامت فشقتها نصفين وجعلتها وسادة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما يصيب النساء بالسحر أو بالمس بسبب هذه الصور، وعلينا أن نتجنب ألعاب الأطفال اللي هي العروسة بقى اللي بتقول بابا وماما وتتكلم وتغني زي ما طلعوا لنا صبيرة، زي ما تقول لها هي تتكلم، هذا كله غير صحيح، وهذه الصور أو التماثيل التي نهينا عنها. السبب الخامس من الأسباب المفضية للشرك التحذير من الألفاظ الشركية، التحذير من الألفاظ الشركية، وهذا موضوع مهم جدا سأجعله في بداية الحلقة القادمة، لأن فيه كلام كثير ويقع فيه الكثير من الناس في هذه الأيام، فأنا أرجو لي ولكم الخير، ونرجئ السبب الخامس إلى الأسبوع القادم إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا اللقاء والبقاء. وسأذكر أذكركم بالأسباب التي ذكرتها حتى نتجنبها، أو من أراد أن يكتبها أو نسى شيء منها فليتذكرها. السبب الأول التحذير من الغلو في الصالحين، وذكرته لكم. التحذير من الافتتان بالقبور وهي اتخاذها مساجد، أو البناء عليها، أو شد الرحال إليها، أو اتخاذ هذه القبور عيدا. السبب الثالث التحذير من مشابهة المشركين وأهل الكتابين، التحذير، ورابعها التحذير من التصوير. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يجنبنا وإياكم الشرك كبيره وصغيره، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي أيضا، لقول النبي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي ألا وهو الرياء. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتعلمون توحيد الله عز وجل فيتعلمونه ويعلمونه ويصبرون على الأذى فيه، لأن الذين يتعلمون ويعلمون هم الذين قال الله فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يجعل هذه الكلمة آخر ما نتكلم بها في دنيانا، فنسعد في الدنيا والآخرة، لقول النبي من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كما أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا التوحيد حتى نلقى به ربنا فيرضى عنا. كما أسأل الله أن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى ننال هذه الشفاعة أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى اتباع سنته قولا وعملا واعتقادا. كما أسأل الله لي ولكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم هذا. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.